جدوا واجتهدوا يا أهل السنة. الآن الجو مهيأ لكم ودعوتكم مقبولة.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. والآيات في هذا كثيرة، وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أيها الإخوة والأبناء، عنوان محاضرتنا في هذه الليلة: التوحيد أهميته وفضله. التوحيد هو إفراد الله بالعبادة، وفي تعريف آخر هو إفراد الله بجميع أنواع العبادة. وجمع ابن سعد رحمه الله تعريف الربوبية والعبودية في تعريف شامل: التوحيد هو إفراد الله بالعبادة، والإيمان بأنه الخالق الرازق المدبر، والإيمان بأسمائه وصفاته. فهذا تعريف عام يشمل جميع أنواع التوحيد: توحيد الربوبية وتوحيد الربوبية وتوحيد الإلهية وتوحيد الأسماء والصفات. فيعني توحيد الربوبية هو معروف بأنه يعني لا يختلف فيه بين الأمم، بين الرسل وأممهم، وأن يعني أمم الرسل قد اعترفوا به. التوحيد يعني وأقسامه يعني أنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. وكذلك في تعريف آخر أيضا أو تقسيم للتوحيد، منهم من جعل التوحيد قسمين اثنين: توحيد في المعرفة والإثبات، وهو توحيد الربوبية والأسماء والصفات، وتوحيد في القصد والطلب، وهو توحيد الإلهية والعبادة. فالذين جعلوا التوحيد قسمين أدخلوا توحيد الأسماء والصفات في توحيد الربوبية. وكل هذه التقسيمات الثلاثة، و الذين قسموا التوحيد إلى قسمين كلها عليها أدلة من القرآن والسنة. فإن يعني من صفات الله سبحانه وتعالى الربوبية وأنه الرب سبحانه وتعالى، لكن هذا التوحيد الذي هو توحيد الربوبية لم ينكره أحد من الأمم، من أمم الرسل، بل أقروا به واعترفوا به ولم يجعلوا لله فيه أندادا إلا النذر القليل. وأما توحيد الألوهية فهو الذي وقع فيه النزاع بين الرسل وأممهم، فالرسل دعوا أممهم إلى إفراد الله بتوحيد العبادة، والأمم الذين أشركوا أبوا إلا أن يجعلوا لله أندادا في هذا التوحيد. هم يقرون بألوهية الله وأنه الإله وأنه أعظم الآلهة، لكنهم يجعلون معه آلهة أخرى. قل أئنكم لتجعلون مع الله آلهة أخرى، فهم يعترفون بإلهيته ولكنهم يشركون معه في هذه الإلهية. من أجل هذا بعث الله الرسل مبشرين ومنذرين، مبشرين لمن وحد الله عز وجل ولم يشرك به شيئا بالسعادة والفوز في الدنيا والآخرة، ومنذرين لمن أشرك بالله وعبد معه غيره بالنار. فلهذا يعلم أن التوحيد الذي هو أصل دعوة الرسل هو توحيد العبادة، الذي هو معنى قوله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقوله سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الله تعالى بعث في كل أمة رسولا يدعوهم إلى عبادة الله وترك عبادة الطاغوت. وقال سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله. وهذا لفظ متفق على صحته، وفي رواية: فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله، وهذه انفرد بها البخاري. وفي رواية متفق عليها أيضا: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فهذه الروايات كلها بمعنى واحد، يعني معنى شهادة أن لا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله، كما قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فهذا معنى لا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله. وأما المعبودات التي عبدت بدون الحق فهي كثيرة وقد كثرت في القديم والحديث، لكن الإله الحق الذي يجب أن يخص بجميع أنواع العبادة من دعاء وخوف ورجاء ونذر وذبح واستغاثة واستعاذة وجميع أنواع العبادة هو إله واحد وهو الله عز وجل، الذي بيده سعادة الدنيا والآخرة، والذي يسعد من عبده ووحده بدخول الجنة والنجاة من النار، والذي يعني في عبوديته العزة والرفعة في الدنيا والآخرة. هذا هو الإله الحق، وأما الآلهة الباطلة فهي يعني قد عبدت كما تقدم، كما قال تعالى: فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب. ولكن بالنسبة لتوحيد الربوبية هو حجة احتج الله به على جميع المشركين الذين أشركوا معه في عبادته، وألزمهم بموجب اعترافهم بتوحيد الربوبية أن يخصوه بتوحيد العبودية. قال تعالى في سورة البقرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. يعني أن الله الذي خلقهم وخلق الذين من قبلهم، والخلق والرزق من معاني توحيد الربوبية، الله الذي خلقهم ورزقهم سبحانه وتعالى فهو من توحيد ربوبيته، من أفعال الرب سبحانه وتعالى، الخلق والرزق والإحياء والإماتة والنفع والضر، وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرج به من أنواع الأرزاق سبحانه وتعالى، فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، وجعل الأرض لهم مهادا وفراشا وبسطها لهم ليمشوا عليها ويستقروا عليها ويتمتعوا بنعمه. فلما فعل هذه الأفعال وأنعم عليهم بهذه النعم من أفعال ربوبيته سبحانه وتعالى، كان ذلك موجب لهم أن يخصوه بالعبادة ويخصوه بتوحيد الإلهية، فإن توحيد الإلهية هو الذي من أجله خلق الله الخلق وأنزل الكتب وأرسل الرسل، ومن أجله قام سوق الجنة والنار، ومن أجله انقسم الخلق إلى قسمين شقي وسعيد. فأما من وحد الله بهذا التوحيد وبجميع أنواع التوحيد ولم يشرك مع الله أحدا واتبع الرسول الذي أرسل إليه، فهذا يسعد في الدنيا وفي البرزخ بعد الموت وفي الآخرة. وأما من أشرك مع الله في أي نوع من أنواع التوحيد فإنه يشقى في الدنيا والبرزخ والآخرة. واحتج عليهم سبحانه وتعالى في آيات أخرى، منها قوله تبارك وتعالى في سورة الأعراف: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر فتبارك الله رب العالمين. يعني فما دام أنه هو الذي خلق هذه الأشياء من أجل مصلحة العباد، قال إن ربكم الله الذي تعرفون تقرون به وتعترفون به وتقرون بربوبيته، إن ربكم الله يعني عرفهم بربهم الذي يعرفونه ويقرون بربوبيته، الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، الخلق من أفعال الرب سبحانه وتعالى، ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر ما دام يعني أنه هو الذي فعل هذه الأشياء وخلق هذه الأشياء وأن له الخلق والأمر كله لله سبحانه وتعالى، فالواجب أن يعبد هو وحده، وحده لا شريك له سبحانه وتعالى. وفي سورة يونس يقول تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. فاحتج سبحانه وتعالى عليهم بتوحيد ربوبيته على وجوب إفراده بالعبادة، وأمرهم بأن يفردوه بالعبادة وهم يعرفون أنه ربهم وخالقهم ورازقهم وهو الذي بيده جميع الأمور وتدبير الأمور. هناك أيضا احتج عليهم باعترافهم بربوبيته وأفعاله سبحانه وتعالى من أفعال ربوبيته. قال تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. يعني فهم يقرون بكل هذا، يعترفون أن الله الذي يرزقهم من السماء والأرض وهو الذي يقول من يرزقكم من السماء والأرض وهو الذي يملك السمع والأبصار، هو الذي خلق لهم الأسماع والأبصار والأفئدة لينتفعوا بها ويتقووا بها على عبادته سبحانه وتعالى، فهو هذا من أفعال خلقه سبحانه وتعالى، من أفعاله التي خلقها سبحانه وتعالى للعباد ليتمتعوا بها. قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله، ما ينكرون شيئا من هذا. فقل أفلا تتقون، يعني ما دام أنكم تقرون لله بهذه الأفعال العظيمة وهذا الخلق العظيم وهذا الإيجاد وهذه النعم التي أنعم بها عليكم، فلماذا لا تخصونه بالعبادة؟ فأفلا تتقون الإشراك به وتوحدون الله وتتركون الإشراك به. فالمهم أنه يعني حج عليهم في أن يقروا لله بتوحيد العبادة. تعريف توحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعاله من الخلق والرزق والإحياء والإماتة والنفع والضر وإنزال المطر وغير ذلك. وتوحيد العبودية أو توحيد الألوهية إذا أضيف إلى الرب سبحانه وتعالى يقال له توحيد الألوهية، وإذا أضيف إلى تعبد الخلق أنفسهم يقال له توحيد العبودية. هذا تعريفه أنه إفراد الله بأفعال العباد من الدعاء والخوف والرجاء والنذر والذبح والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة ويعني جميع ما يفعله العبد من تعبد لله، يعني مما يشرع التعبد به يجب أن يكون لله خالصا وألا يشرك معه أحد، كما قال تعالى: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه، يعني على وجه التهديد أن من عبد مع الله غيره فهو مهدد بالخلود في نار جهنم إذا مات بدون توبة. فالمهم أن جميع أنواع أن توحيد الألوهية توحيد الله بأفعال العباد، وهو ينقسم على إلى ثلاثة أقسام: التعبد اللساني والتعبد البدني والتعبد القلبي. ف فالتعبد اللساني بذكر الله، فقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، وقول يعني سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، وكقراءة القرآن وأنواع الذكر من أنواع التعبد اللساني. وأسم على البدن كمثلا الصلاة، الركوع، السجود، الصوم، الحج، العمرة، غير ذلك من أنواع التعبد البدني. الذبح أيضا من أنواع التعبد البدني، يباشره الإنسان بنفسه. فهذه أيضا أفعال العباد يجب أن يخص الله بها، كما قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعاء الاستفتاح: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. في الحديث هكذا. فجميع أنواع العبادة يعني أنه يعني تعريف توحيد الألوهية والعبادة هو إفراد الله بأفعال العباد أنفسهم، وأنه لا يجوز أن يشرك مع الله في أي نوع من أنواع العبادة. فمن أشرك مع الله في أي نوع من العبادة والعياذ بالله ومات على ذلك بدون توبة فقد خسر الدنيا والآخرة، خطر عظيم. هناك أهمية التوحيد، أنه أولا حق الله على العباد، كما تقدم في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم قال: أتدري ما حق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: حقهم عليه إذا فعلوا ذلك، يعني إذا أفردوه بالعبادة، ألا يعذبهم. حق العباد على الله ألا يعذبهم، يعني إذا أدوا حقهم. حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذبهم إذا فعلوا ذلك. فهذا من أهمية التوحيد، أنه حق الله عز وجل الذي يجب أن يخص به ولا يشرك معه أحد فيه، ولا يشرك معه شيء، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل فضلا عن غيرهما من سائر المخلوقات. وأنه أول واجب على العباد، أول واجب في الدعوة، كما دعا بذلك، دعا الأنبياء أممهم أولا إلى التوحيد، وكما دعا كل نبي ورسول لله عز وجل أمته إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، ترك الإشراك به. فمن أجاب الرسول الذي أرسل إليه ووحد الله فهو من أهل الجنة إذا اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم وآمن بما جاء به. ومن أشرك ولم يستجب للرسل أو الرسول الذي أرسل إليه فإنه كافر ومخلد في النار والعياذ بالله، نسأل الله العافية. فهو أول واجب يجب أن يدعى إليه، وبهذا تصح الأعمال. الآن لو أن شخصا دعا الناس إلى الصلاة مثلا، مع أن الصلاة تعتبر من التوحيد لما تشتمل عليه من الشهادتين ومن الدعاء ومن الذكر، فهي نوع من التوحيد، فهي من التوحيد، من توحيد العبادة. لكن لو قال شخص أبغى ذهب إلى طائفة من الناس وقال دعاهم إلى الصلاة: قوموا توضأوا وصلوا، وهم عندهم أنواع من الشركيات، هل تكون دعوته صحيحة؟ هذا ليست بصحيحة، لأنه خالف الأصل الذي هو الدعوة إلى التوحيد أولا، الذي هو أصل الأصول، والذي به تصح بتحقيقه تصح جميع الأعمال. أما إذا فقد هذا الأصل فلا يقبل معه أي عمل، إذا دخل الشرك في العمل أفسده ولم يقبل مع الشرك أي عمل. فلا بد من تحقيق التوحيد، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فليكن أول ما قال لمعاذ بن جبل: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله. ولهذا من أشرك في مع الله في العبادة ما يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، لو صلى الليل وصام النهار. قال تعالى بعد أن أثنى على أنبيائه ورسله في سورة الأنعام بعد ذكر قصة إبراهيم مع أبيه ومع قومه، قال تعالى: ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. لو فرض أن حاش هؤلاء الأنبياء والرسل أن يشركوا، لكن لو فرض أن هؤلاء أشركوا وهم أنبياء ورسل وقد مدحهم الله وأثنى عليهم لحبطت أعمالهم وفسدت ولم تقبل منهم. إن لله وإنا إليه راجعون. إن التساهل في أمور التوحيد أمر خطير جدا. وكذلك أخبر الله عز وجل عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فما دام أن حتى أفضل الخلق لو أشرك لحبط عمله عليه الصلاة والسلام، مع أن الله قد عصمه من هذا، فكيف بمن دونه عليه الصلاة والسلام؟ هذا يوجب شدة الحذر من الشرك والخوف منه، وأنه يجب على كل من أراد لنفسه السعادة أن يوحد الله ويخلص له العبادة ويجتنب الإشراك به سبحانه وتعالى. فمن أهمية التوحيد أنه يعني أول واجب، وأن الشرك إذا دخل في هذا التوحيد أبطله مهما كان العمل. ثالثا أنه سبب للعزة والنصر والتمكين في الدنيا والسعادة في الآخرة. التوحيد سبب للعز والنصر في الدنيا، يعز الله أهل توحيده وينصرهم على أعدائهم، كما قال تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقال سبحانه وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. فالله تعالى وعد أهل توحيده بالتمكين في الأرض، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. ولهذا ضرب أسلافنا أروع الأمثلة، أولا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وما قام به النبي صلى الله عليه وسلم من جهاد وما مكن الله له من نصر وعز، ولأصحابه ثم أصحابه من بعده في عهد الخلفاء الراشدين وغيرهم من الصحابة، فتح الله عليهم مشارق الأرض ومغاربها، وأنزل الذل والرعب في قلوب أعدائهم حتى انتشر الإسلام في جميع أقطار الأرض. فهذا من فضل التوحيد ومن أهميته. فالواجب علينا أن نسير على ما سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من توحيد الله سبحانه وتعالى وإخلاص الدين له، والعمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى ينصرنا الله عز وجل ويعزنا ويسعدنا، فإن العزة من الله عز وجل. من أعزه الله فهو العزيز، ومن أذله فهو الذليل. والذل لأهل الشرك، والعز لأهل التوحيد والنصر والتمكين في الدنيا والسعادة في الآخرة وفي البرزخ بعد الموت. يسعد أهل توحيد الله عز وجل، وأنه سبب، يعني التوحيد، توحيد الله عز وجل سبب لانشراح الصدر وانفساحه وتفريج الهموم والغموم في الدنيا والآخرة. قال الله سبحانه وتعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. وقال تعالى: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. الله سبحانه وتعالى شرح صدور أهل التوحيد لطاعة الله ومحبته وعبادته والإخلاص له وبذل النفس والنفيس والغالي والرخيص في سبيله سبحانه وتعالى من أجله ومن أجل إعلاء كلمته. فشرح الله صدورهم لذلك وأعزهم على أعدائهم، فإن المؤمن الموحد عزيز في الدنيا ورأسه مرفوع، وأما المشرك فهو ذليل وهو مستعبد لأرذل المخلوقات، قد يستعبده حجر أو شجر أو جني أو طاغوت من الطواغيت فيذله ويهينه ويسيره يعني على ما يريد، كما هو حال السحرة والمشعوذين. السحرة والمشعوذون لا تستجيب لهم الشياطين إلا بعد أن يعملوا أنواعا من الكفر بالله والشرك به، بعد أن يذبحوا للجن وينذروا لهم ويستغيثوا بهم ويصرفوا لهم أنواعا من العبادات، وبعد أن يعاهدوا الشيطان على الكفر بالله والعياذ بالله وعلى أنواع من الكفر ومن نواقض الإسلام يعملونها، كإهانتهم للمصحف ووضعهم للمصحف بين البول أو التحذي به والدخول به الحمام أو ما شابه ذلك، ثم إن أنهم مهانين في الدنيا، كما ورد أن في القرآن الكريم يقول الله سبحانه وتعالى: ولا يفلح الساحرون. وقال تعالى: ولا يفلح الساحر حيث أتى. فبين الله أنهم لا يفلحون لا في الدنيا ولا في البرزخ بعد موتهم ولا في الآخرة إذا ماتوا على هذا الكفر وهذا الشرك. فالمهم أن المشرك ذليل مستعبد لغير الله، يعني لا عز له ولا كرامة، أما الموحد فهو عزيز شريف مرفوع في الدنيا والآخرة، مرفوع في الدنيا بالعز والنصر ومرفوع في الآخرة في دار كرامة الله عز وجل. وتفريج الهموم، يعني لأنك الآن إذا ذكرت الله ووحدته انكشف همك وغمك، كما ورد في الحديث: من قال في يوم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة كتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة، أو قال كانت له عدل 10 رقاب من ولد إسماعيل وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة وكانت حرزا له من الشيطان يومه ذلك ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه فهذه تكون حرز من الشيطان لا إله إلا الله وهذا من فضل التوحيد ووقاية وتكتب له حسنات وتمحى عنه سيئات وكذلك من فضل التوحيد وأهميته أن الموحد يفرج عنه الله الهموم كما في دعاء الكرب الذي رواه الشيخان من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم هذا يعني سبب لتفريج الهموم بإذن الله أن من دعا بهذا الدعاء في كرب فرج الله عز وجل عنه كربه ويعني من فوائد التوحيد وأهميته أنه يخلص بإذن الله الموحد من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده رب العباد سبحانه وتعالى وفي هذا عز الدنيا والآخرة كما تقدم فيعني فهو شريف في عبادته ولهذا العبادة شرف العبادة شرف للعبد ورفعة في الدنيا والآخرة يعني عبادة الله وحده لا شريك له شرف للعبد وعز في الدنيا والآخرة ولهذا وصف الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بالعبودية وصفه بالعبودية في أشرف المقامات ففي باب تنزيل الوحي وفي باب يعني إنزال الكتاب عليه أيضا وكذلك في باب يعني الإنذار فقال سبحانه وتعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله ووصفه بالعبودية وقال سبحانه وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ووصفه بالعبودية في مقام الإسراء وقال سبحانه وتعالى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا وقال تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا في 4 مقامات وصفه الله عز وجل بالعبودية هذا شرف عظيم ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله فأحب الوصف للنبي صلى الله عليه وسلم عند الله عز وجل أي أحب الوصف للنبي صلى الله عليه وسلم عند الله عز وجل وعند رسوله صلى الله عليه وسلم أن يوصف بالعبودية هذا أشرف شيء عبد لله العبد لله شريف ورفيع المقام في الدنيا والآخرة والعبد للطاغوت عبد الطاغوت عبد الشيطان عبد الأوثان هذا مهان في الدنيا ومعذب في الآخرة معذب في برزخه ومعذب يوم القيامة بالخلود في النار الكبرى والعياذ بالله نسأل الله العافية و يعني هنا من الفوائد من فوائد التوحيد أن من حقق التوحيد وأخلصه لله وفقه الله سبحانه وتعالى للاستقامة في جميع الأعمال ولا يقع في شيء من الشرك ولا البدع ولا الكبائر بل يستقيم في دينه يعني في الغالب لكن إذا فرضنا أنه حدث منه شيء من ذلك فإنه يوفق للتوبة بإذن الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى يتولى أهل توحيده ويسددهم ويوفقهم سبحانه وتعالى. فيوفق للتوبة إلى الله تعالى فيدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، يعني لقي الله بغير موجب عذاب مثلا كارتكاب الكبائر. وأن من فضائل التوحيد، من فضل التوحيد، أن من كان معه أصل التوحيد ولكنه نقص بشيء من المعاصي والكبائر فإنه لا يخلد في النار، بل يخرجه الله عز وجل بعد الإذن بالشفاعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي، يقول الله سبحانه وتعالى: أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الإيمان ما يزن برة، أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الإيمان ما يزن شعيرة، أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الإيمان ما يزن حبة خردل، أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الإيمان ما يزن ذرة. ويعني هذا يعني يدل على أن من مات على التوحيد ولو كان له ذنوب إذا أخذه الله بهذه الذنوب فإنه يأذن فيه بالشفاعة ويخرج إلى الجنة ويعطى آخر واحد من الموحدين يدخل الجنة مثل الدنيا وعشرة أمثال الدنيا، وهو آخر أهل الجنة دخولا الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي يوم القيامة. وهذا فيه رد على الخوارج الذين يكفرون بالمعاصي، يكفرون المسلمين بارتكاب الكبائر. النبي صلى الله عليه وسلم أثبت لأهل الكبائر من أمته الذين هم معهم أصل التوحيد أنهم لا يخلدون في النار، بل يأذن الله فيهم بالشفاعة، وكما في الحديث المتقدم. فهذا من فضائل التوحيد. ومن فضائل التوحيد ما جاء في حديث صاحب البطاقة أن رجلا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ينشر له يوم القيامة 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر، يعني فيه ذنوبه ومعاصيه، فيقول الله له: أي عبدي، هل لك من حسنة؟ فيقول: لا يا رب. يهاب عندما يرى هذه السجلات، فيقول الله له: بلى إن لك حسنة، إنه لا ظلم عليك اليوم. فتخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فتوضع البطاقة في كفة والسجلات في كفة، فتطيش البطاقة بجميع السجلات ويدخل الجنة. حديث ما معناه، وأظن الألباني قد صححه. لكن يعني هذا يدل على فضل التوحيد. لكن كل من كان يعني سالما من الذنوب والمعاصي يدخل الجنة بغير حساب، هذا من فضل التوحيد. ومن فضل التوحيد أن الله عز وجل يغفر للموحد أكثر مما يغفر لغيره، الموحد المخلص، كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى: من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة، ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئا لقيته بمثلها مغفرة. وفي حديث الترمذي عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني، لا بل ليس هذا يوم القيامة، بل هذا في الدنيا، أن الله عز وجل يقول يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني لغفرت لك. هذا أيضا يدل على فضل التوحيد وأن الله يغفر لأهله الذنوب العظام سبحانه وتعالى. ولكن لا يجوز لنا أن نتساهل حتى نرتكب المعاصي ونتكل على هذا، فإن المعاصي تضر وقد يعاقب صاحبها، كما جاء في أحاديث الشفاعة التي تقدم أن بعضهم قد يعاقب ولا يخرج من النار إلا بعد أن يأذن الله فيه بشفاعة وبعد أمور تمر عليه. لكن المهم أنه لا يخلد من أهل التوحيد أحد في النار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أما أهل النار الذين هم أهلها لا يموتون فيها ولا يحيون، ولكن أناس منكم أصابتهم النار بذنوبهم أو قال بخطاياهم حتى إذا كانوا فحما أذن بالشفاعة فجيء بهم ضبائر فبثوا على أنهار الجنة فينبتون أو فيرش عليهم من نهر يقال له نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حمير السيل ثم يدخلون الجنة. هذا من فضل التوحيد أيضا أن أهله لا يخلدون في النار كالكافرين، وهذا أيضا فيه رد على الخوارج. هناك نعود إلى ما يتعلق بالكلام على أقسام التوحيد. أما أقسام التوحيد فالربوبية تقدم أننا ذكرنا أن الله احتج بتوحيد ربوبيته على المشركين ما دام أنهم يعترفون به من أجل أن يوحدوه، وأن يعني توحيد العبادة هو الذي وقع فيه النزاع بين الرسل وأممهم، وأن الرسل دعوا أممهم إلى هذا التوحيد، وأن أممهم المكذبة لهم عاندوا وكابروا وآبوا إلا أن يتخذوا مع الله الشفعاء والأنداد. وأما توحيد الأسماء والصفات فهو إفراد الله عز وجل بجميع ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم كما جاء في الكتاب والسنة من غير تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تكييف، على حد قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنثبت لله سبحانه وتعالى الصفة ومعنى الصفة وننفي عنه المماثلة، ننفي عنه المماثلة
لا يشبع من قراءته لكن هذا قلبه
نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله الحمد لله بخير الحمد لله. باقي نحن في المحاضرة ما الآن ننتهي إن شاء الله بعد قليل. حياكم الله. ما عندي رصيد إذا قلت تتصل علي. في الحقيقة أن التوحيد هو أهم شيء في حياة كل مسلم وكل مؤمن، وأن من تمسك بالتوحيد ودعا إليه وعمل به ومات عليه فإنه يسعد سعادة لا يشقى بعدها أبدا، وأن من أعرض عن التوحيد وخالفه وأشرك مع الله في أي نوع من أنواع العبادة فإنه يشقى في الدنيا وفي الآخرة جميعا. لكن نقول هناك من التوحيد يعني هو أقسام القسم الأخير اللي هو الثالث اللي هو توحيد الأسماء والصفات، وهو كما تقدم أننا نثبت لله جميع ما أثبت لنفسه أو أثبته رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات على حد قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فمن أسماء الله سبحانه وتعالى أنه الرحمن وأنه الرحيم وأنه الخالق وأنه الباري وأنه المصور، ويشتق من كل اسم من أسمائه سبحانه صفة من صفاته، ويشتق من صفة الرحمن صفة الرحمة العامة للخلق مسلمهم وكافرهم، كما جاء في الحديث إن لله 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة بها يتراحم الخلق، حتى إن الفرس لترفع حافرها عن ولدها مخافة أن تطأ، وادخر 99 رحمة إلى يوم القيامة سبحانه وتعالى. وكذلك الرحيم الرحمة الخاصة بالمؤمنين، كما قال تعالى اشتق منه صفة الرحمة الخاصة بالمؤمنين، كما قال تعالى وكان بالمؤمنين رحيما. وكذلك اسم الله عز وجل الأعلى يشتق منه صفة العلو لله عز وجل، كما قال تعالى سبح اسم ربك الأعلى. فذكر سبحانه وتعالى أن اسمه الأعلى، وأنه يشتق منه صفة العلو، علو الذات، فالله تعالى بذاته العلية فوق عرشه عال على خلقه غير مختلط بهم، على العرش استوى، كما قال تعالى الرحمن على العرش استوى، يعني على وارتفع، كما جاء في صحيح البخاري عن أبي العالية على وارتفع على السماء، يعني عال على السماء ليس فوقه شيء، كما جاء في الحديث اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، فليس فوقه شيء سبحانه وتعالى، وهو مع خلقه بعلمه وإحاطته وسمعه وبصره وقدرته سبحانه وتعالى، ومع المؤمنين معية خاصة أيضا بحفظه ونصره وتأييده مع عباده المؤمنين، معية خاصة سبحانه وتعالى. أما ذاته العلية ففوق عرشه، ولا يجوز أن يقول أن يقال كما تقول الجهمية والصوفية أن الله مع خلقه بذاته في كل مكان، هذا قول باطل. وأما استدلالهم بآية الحديد وآية المجادلة قوله تعالى وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير، فهذه ليس معناها المعية بذاته، بل المعية بعلمه وإحاطته كما تقدم. فإن الله بدأ الآية بالعلم، قال تعالى في آية الحديد وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض، فبدأها بالعلم وختمها بالعلم وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير سبحانه وتعالى. والآية التي في المجادلة ألم تر أن الله يعلم ما في السماء ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم ولا 5 إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. فبدأ الآية بالعلم وختمها بالعلم، فدليل هذا على أنها معية العلم والإحاطة والقدرة والسمع والبصر. إذا كان هذا مثلا الشمس والقمر آيتان من آيات الله صغيرة من مخلوقاته عز من أصغر مخلوقاته، لا نكون في أرض ولا في قطر من الأقطار إلا وهما معنا نراهما أمامنا، وهما خلق ضعيف من خلق الله، فكيف بالله الذي ليس كمثله شيء؟ فهو سبحانه وتعالى قدرته أعظم فهو مع خلقه بعلمه وإحاطته وسمعه وبصره وقدرته، ومع المؤمنين معية خاصة بنصره وتأييده سبحانه وتعالى وتوفيقه. فلهذا ينبغي للمسلم أن يعلم هذا، وأن لا يغتر بما تقوله الصوفية والجهمية من الحلولية أيضا الذين يقولون إن الله في كل مكان، فإن هذا باطل. أسأل الله عز وجل أن يغفر لي ولكم وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وأسأله سبحانه وتعالى أن يوفق ولاة أمرنا، أن أسأل الله أن يوفق خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وسائر ولاة أمورنا، وأن يجزيهم عنا خير في تصفية أهل البدع وإبراز أهل السنة، وأسأل الله أن يوفق صاحب الفضيلة الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف، نسأل الله أن يجزيه خيرا وأن ينفع به على ما فعل من هذه التصفية ومن يعني نشر الدعوة السلفية ومن تأييدها ومن اختيار الدعاة الذين هم أهل لهذه الدعوة، فجزاه الله خيرا. كما أشكر فضيلة الشيخ أسامة بن زيد مدير فرع الوزارة هنا في منطقة جازان، أسأل الله أن يجزيه خيرا على الدعوة في منطقتنا، وأن يبارك فيه وأن يعينه ويسدده ويوفقه، وأن يوفق إخواننا الدعاء أيضا في هذه المنطقة وغيرها، أن يوفقهم ويسددهم ويبارك في جهودهم، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
جدوا واجتهدوا يا أهل السنة، الآن الجو مهيأ لكم ودعوتكم مقبولة.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. والآيات في هذا كثيرة، وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أيها الإخوة والأبناء، عنوان محاضرتنا في هذه الليلة التوحيد، أهميته وفضله. التوحيد هو إفراد الله بالعبادة وفي تعريف آخر هو إفراد الله بجميع أنواع العبادة. وجمع ابن سعدي رحمه الله تعريف الربوبية والعبودية في تعريف شامل: التوحيد هو إفراد الله بالعبادة والإيمان بأنه الخالق الرازق المدبر والإيمان بأسمائه وصفاته، فهذا تعريف عام يشمل جميع أنواع التوحيد: توحيد الربوبية وتوحيد الربوبية وتوحيد الإلهية وتوحيد الأسماء والصفات. فيعني توحيد الربوبية هو معروف بأنه يعني لا يختلف فيه بين الأمم بين الرسل وأممها، وأن يعني أمم الرسل قد اعترفوا به. التوحيد يعني وأقسامه يعني أنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. وكذلك في تعريف آخر أيضا أو تقسيم للتوحيد، منهم من جعل التوحيد قسمين اثنين: توحيد في المعرفة والإثبات، وهو توحيد الربوبية والأسماء والصفات، وتوحيد في القصد والطلب، وهو توحيد الإلهية والعبادة. فالذين جعلوا التوحيد قسمين أدخلوا توحيد الأسماء والصفات في توحيد الربوبية. وكل هذه التقسيمات الثلاثة الذين قسموا التوحيد إلى قسمين كلها عليها أدلة من القرآن والسنة. فإن يعني من صفات الله سبحانه وتعالى الربوبية وأنه الرب سبحانه وتعالى، لكن هذا التوحيد الذي هو توحيد الربوبية لم ينكره أحد من الأمم من أمم الرسل، بل أقروا به واعترفوا به ولم يجعلوا لله فيه أندادا إلا النذر القليل. وأما توحيد الألوهية فهو الذي وقع فيه النزاع بين الرسل وأممهم، فالرسل دعوا أممهم إلى إفراد الله بتوحيد العبادة، والأمم الذين أشركوا أبوا إلا أن يجعلوا لله أندادا في هذا التوحيد. هم يقرون بإلوهية الله وأنه الإله وأنه أعظم الآلهة، لكنهم يجعلون معه آلهة أخرى: قل أئنكم لتجعلون مع الله آلهة أخرى. فهم يعترفون بإلهيته ولكنهم يشركون معه في هذه الإلهية. من أجل هذا بعث الله الرسل مبشرين ومنذرين، مبشرين لمن وحد الله عز وجل ولم يشرك به شيئا بالسعادة والفوز في الدنيا والآخرة، ومنذرين لمن أشرك بالله وعبد معه غيره بالنار. فلهذا يعلم أن التوحيد الذي هو أصل دعوة الرسل هو توحيد العبادة، الذي هو معنى قوله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقوله سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الله تعالى بعث في كل أمة رسولا يدعوهم إلى عبادة الله وترك عبادة الطاغوت. وقال سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله. وهذا لفظ متفق على صحته، وفي رواية: فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله، وهذه انفرد بها البخاري. وفي رواية متفق عليها أيضا: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فهذه الروايات كلها بمعنى واحد، يعني معنى شهادة أن لا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله، كما قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فهذا معنى لا إله إلا الله، معناها لا معبود حق إلا الله. وأما المعبودات التي عبدت بدون الحق فهي كثيرة وقد كثرت في القديم والحديث، لكن الإله الحق الذي يجب أن يخص بجميع أنواع العبادة من دعاء وخوف ورجاء ونذر وذبح واستغاثة واستعاذة وجميع أنواع العبادة، هو إله واحد وهو الله عز وجل الذي بيده سعادة الدنيا والآخرة، والذي يسعد من عبده ووحده بدخول الجنة والنجاة من النار، والذي يعني في عبوديته العزة والرفعة في الدنيا والآخرة. هذا هو الإله الحق. وأما الآلهة الباطلة فهي يعني قد عبدت كما تقدم، كما قال تعالى: فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب. ولكن بالنسبة لتوحيد الربوبية هو حجة احتج الله به على جميع المشركين الذين أشركوا معه في عبادته، وألزمهم بموجب اعترافهم بتوحيد الربوبية أن يخصوه بتوحيد العبودية. قال تعالى في سورة البقرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. يعني أن الله الذي خلقهم وخلق الذين من قبلهم، والخلق والرزق من معاني توحيد الربوبية، الله الذي خلقهم ورزقهم سبحانه وتعالى فهو من توحيد ربوبيته، من أفعال الرب سبحانه وتعالى، الخلق والرزق والإحياء والإماتة والنفع والضر. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرج به من أنواع الأرزاق سبحانه وتعالى، فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، وجعل الأرض لهم مهادا وفراشا وبسطها لهم ليمشوا عليها ويستقروا عليها ويتمتعوا بنعمه. فلما فعل هذه الأفعال وأنعم عليهم بهذه النعم من أفعال ربوبيته سبحانه وتعالى، كان ذلك موجب لهم أن يخصوه بالعبادة ويخصوه بتوحيد الإلهية، فإن توحيد الإلهية هو الذي من أجله خلق الله الخلق وأنزل الكتب وأرسل الرسل، ومن أجله قام سوق الجنة والنار، ومن أجله انقسم الخلق إلى قسمين شقي وسعيد. فأما من وحد الله بهذا التوحيد وبجميع أنواع التوحيد ولم يشرك مع الله أحدا واتبع الرسول الذي أرسل إليه، فهذا يسعد في الدنيا وفي البرزخ بعد الموت وفي الآخرة. وأما من أشرك مع الله في أي نوع من أنواع التوحيد فإنه يشقى في الدنيا والبرزخ والآخرة. واحتج عليهم سبحانه وتعالى في آيات أخرى، منها قوله تبارك وتعالى في سورة الأعراف: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر فتبارك الله رب العالمين. يعني فما دام أنه هو الذي خلق هذه الأشياء من أجل مصلحة العباد، قال إن ربكم الله الذي تعرفون تقرون به وتعترفون به وتقرون بربوبيته، إن ربكم الله يعني عرفهم بربهم الذي يعرفونه ويقرون بربوبيته، الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، الخلق من أفعال الرب سبحانه وتعالى، ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر. ما دام يعني أنه هو الذي فعل هذه الأشياء وخلق هذه الأشياء وأن له الخلق والأمر كله لله سبحانه وتعالى، فالواجب أن يعبد هو وحده، لا شريك له سبحانه وتعالى. وفي سورة يونس يقول تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. فاحتج سبحانه وتعالى عليهم بتوحيد ربوبيته على وجوب إفراده بالعبادة، وأمرهم بأن يفردوه بالعبادة وهم يعرفون أنه ربهم وخالقهم ورازقهم وهو الذي بيده جميع الأمور وتدبير الأمور. هناك أيضا احتج عليهم باعترافهم بربوبيته وأفعاله سبحانه وتعالى من أفعال ربوبيته، قال تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الحي ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. يعني فهم يقرون بكل هذا، يعترفون أن الله الذي يرزقهم من السماء والأرض وهو الذي يقول من يرزقكم من السماء والأرض وهو الذي يملك السمع والأبصار، هو الذي خلق لهم الأسماع والأبصار والأفئدة لينتفعوا بها ويتقووا بها على عبادته سبحانه وتعالى، فهو هذا من أفعال خلقه سبحانه وتعالى، من أفعاله التي خلقها سبحانه وتعالى للعباد ليتمتعوا بها. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله، ما ينكرون شيئا من هذا. فقل أفلا تتقون، يعني ما دام أنكم تقرون لله بهذه الأفعال العظيمة وهذا الخلق العظيم وهذا الإيجاد وهذه النعم التي أنعم بها عليكم، فلماذا لا تخصونه للعبادة فأفلا تتقون الإشراك به وتوحدون الله وتتركون الإشراك به. فالمهم أنه يعني حج عليهم في أن يقروا لله بتوحيد العبادة. تعريف توحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعاله من الخلق والرزق والإحياء والإماتة والنفع والضر وإنزال المطر وغير ذلك. وتوحيد العبودية أو توحيد الألوهية إذا أضيف إلى الرب سبحانه وتعالى يقال له توحيد الألوهية، وإذا أضيف إلى تعبد الخلق أنفسهم يقال له توحيد العبودية. هذا تعريفه أنه إفراد الله بأفعال العباد من الدعاء والخوف والرجاء والنذر والذبح والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة، ويعني جميع ما يفعله العبد من تعبد لله، يعني مما يشرع التعبد به يجب أن يكون لله خالصا وألا يشرك معه أحد، كما قال تعالى: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه، يعني على وجه التهديد أن من عبد مع الله غيره فهو مهدد بالخلود في نار جهنم إذا ما أتى بدون توبة. فالمهم أن جميع أنواع أن توحيد الألوهية توحيد الله بأفعال العباد، وهو ينقسم على ثلاثة أقسام: التعبد اللساني والتعبد البدني والتعبد القلبي. فالتعبد اللساني بذكر الله كقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، وكقول يعني سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، وكقراءة القرآن وأنواع الذكر من أنواع التعبد اللساني. وأسم على البدن كمثلا الصلاة، الركوع، السجود، الصوم، الحج، العمرة، غير ذلك من أنواع التعبد البدني. الذبح أيضا من أنواع التعبد البدني، يباشره الإنسان بنفسه. فهذه أيضا أفعال العباد يجب أن يخص الله بها، كما قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعاء الاستفتاح: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. في الحديث هكذا. فجميع أنواع العبادة يعني أنه يعني تعريف توحيد الألوهية والعبادة هو إفراد الله بأفعال العباد أنفسهم، وأنه لا يجوز أن يشرك مع الله في أي نوع من أنواع العبادة. فمن أشرك مع الله في أي نوع من العبادة والعياذ بالله ومات على ذلك بدون توبة فقد خسر الدنيا والآخرة، خطر عظيم. هناك أهمية التوحيد أنه أولا حق الله على العباد، كما تقدم في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم قال: أتدري ما حق العباد على الله؟ قال الله ورسوله أعلم. قال حقهم عليه إذا فعلوا ذلك، يعني إذا أفردوه بالعبادة، ألا يعذبهم. حق العباد على الله ألا يعذبهم، يعني إذا أدوا حقهم. حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذبهم إذا فعلوا ذلك. فهذا من أهمية التوحيد، أنه حق الله عز وجل الذي يجب أن يخص به ولا يشرك معه أحد فيه، ولا يشرك معه شيء، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا فضلا عن غيرهما من سائر المخلوقات. وأنه أول واجب على العباد، أول واجب في الدعوة، كما دعا بذلك دعا الأنبياء أممهم أولا إلى التوحيد، وكما دعا كل نبي ورسول لله عز وجل أمته إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، ترك الإشراك به. فمن أجاب الرسول الذي أرسل إليه ووحد الله فهو من أهل الجنة إذا اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم وآمن بما جاء به. ومن أشرك ولم يستجب للرسل أو الرسول الذي أرسل إليه فإنه كافر ومخلد في النار والعياذ بالله، نسأل الله العافية. فهو أول واجب يجب أن يدعى إليه، وبهذا تصح الأعمال. الآن لو أن شخصا دعا الناس إلى الصلاة مثلا، مع أن الصلاة تعتبر من التوحيد لما تشتمل عليه من الشهادتين ومن الدعاء ومن الذكر، فهي نوع من التوحيد، فهي من التوحيد، من توحيد العبادة. لكن لو قال شخص أبغى ذهب إلى طائفة من الناس وقال دعاهم إلى الصلاة، قوموا توضأوا وصلوا، وهم عندهم أنواع من الشركيات، هل تكون دعوته صحيحة؟ هذا ليست بصحيحة، لأنه خالف الأصل الذي هو الدعوة إلى التوحيد أولا، الذي هو أصل الأصول، والذي به تصح بتحقيقه تصح جميع الأعمال. أما إذا فقد هذا الأصل فلا يقبل معه أي عمل، إذا دخل الشرك في العمل أفسده، ولم يقبل مع الشرك أي عمل. فلا بد من تحقيق التوحيد. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فليكن أول ما قال لمعاذ بن جبل إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله. ولهذا من أشرك مع الله في العبادة ما يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، لو صلى الليل وصام النهار. قال تعالى بعد أن أثنى على أنبيائه ورسله في سورة الأنعام بعد ذكر قصة إبراهيم مع أبيه ومع قومه، قال تعالى ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. لو فرض أن حاشا هؤلاء الأنبياء والرسل أن يشركوا، لكن لو فرض أن هؤلاء أشركوا وهم أنبياء ورسل وقد مدحهم الله وأثنى عليهم لحبطت أعمالهم وفسدت ولم تقبل منهم. إن لله وإنا إليه راجعون. إن التساهل في أمور التوحيد أمر خطير جدا. وكذلك أخبر الله عز وجل عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فما دام أن حتى أفضل الخلق لو أشرك لحبط عمله عليه الصلاة والسلام، مع أن الله قد عصمه من هذا، فكيف بمن دونه عليه الصلاة والسلام؟ هذا يوجب شدة الحذر من الشرك والخوف منه، وأنه يجب على كل من أراد لنفسه السعادة أن يوحد الله ويخلص له العبادة ويجتنب الإشراك به سبحانه وتعالى. فمن أهمية التوحيد أنه يعني أول واجب، وأن الشرك إذا دخل في هذا التوحيد أبطله مهما كان العمل. ثالثا أنه سبب للعزة والنصر والتمكين في الدنيا والسعادة في الآخرة. التوحيد سبب للعز والنصر في الدنيا، يعز الله أهل توحيده وينصرهم على أعدائه، كما قال تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقال سبحانه وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. فالله تعالى وعد أهل توحيده بالتمكين في الأرض، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. ولهذا ضرب أسلافنا أروع الأمثلة، أولا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وما قام به النبي صلى الله عليه وسلم من جهاد وما مكن الله له من نصر وعز ولأصحابه، ثم أصحابه من بعده في عهد الخلفاء الراشدين وغيرهم من الصحابة، فتح الله عليهم مشارق الأرض ومغاربها وأنزل الذل والرعب في قلوب أعدائهم حتى انتشر الإسلام في جميع أقطار الأرض. فهذا من فضل التوحيد ومن أهميته. فالواجب علينا أن نسير على ما سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من توحيد الله سبحانه وتعالى وإخلاص الدين له، والعمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى ينصرنا الله عز وجل ويعزنا ويسعدنا، فإن العزة من الله عز وجل، من أعزه الله فهو العزيز ومن أذله فهو الذليل، والذل لأهل الشرك والعز لأهل التوحيد والنصر والتمكين في الدنيا والسعادة في الآخرة وفي البرزخ بعد الموت يسعد أهل توحيد الله عز وجل. وأنه سبب، يعني التوحيد، توحيد الله عز وجل سبب لانشراح الصدر وانفساحه وتفريج الهموم والغموم في الدنيا والآخرة. قال الله سبحانه وتعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. وقال تعالى: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. الله سبحانه وتعالى شرح صدور أهل التوحيد لطاعة الله ومحبته وعبادته والإخلاص له وبذل النفس والنفيس والغالي والرخيص في سبيله سبحانه وتعالى من أجله ومن أجل إعلاء كلمته. فشرح الله صدورهم لذلك وأعزهم على أعدائهم، فإن المؤمن الموحد عزيز في الدنيا ورأسه مرفوع، وأما المشرك فهو ذليل وهو مستعبد لأرذل المخلوقات، قد يستعبده حجر أو شجر أو جني أو طاغوت من الطواغيت فيذله ويهينه ويسيره يعني على ما يريد، كما هو حال السحرة والمشعوذين. السحرة والمشعوذون لا تستجيب لهم الشياطين إلا بعد أن يعملوا أنواعا من الكفر بالله والشرك به، بعد أن يذبحوا للجن وينذروا لهم ويستغيثوا بهم ويصرفوا لهم أنواعا من العبادات، وبعد أن يعاهدوا الشيطان على الكفر بالله والعياذ بالله وعلى أنواع من الكفر ومن نواقض الإسلام يعملونها، كإهانتهم للمصحف ووضعهم للمصحف بين البول أو التحذي به والدخول به الحمام أو ما شابه ذلك، ثم إن أنهم مهانين في الدنيا كما ورد أن في القرآن الكريم يقول الله سبحانه وتعالى ولا يفلح الساحرون، وقال تعالى ولا يفلح الساحر حيث أتى، فبين الله أنهم لا يفلحون لا في الدنيا ولا في البرزخ بعد موتهم ولا في الآخرة إذا ماتوا على هذا الكفر وهذا الشرك. فالمهم أن المشرك ذليل مستعبد لغير الله، يعني لا عز له ولا كرامة، أما الموحد فهو عزيز شريف مرفوع في الدنيا والآخرة، مرفوع في الدنيا بالعز والنصر ومرفوع في الآخرة في دار كرامة الله عز وجل. وتفريج الهموم، يعني لأنك الآن إذا ذكرت الله ووحدته انكشف همك وغمك، كما ورد في الحديث من قال في يوم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة كتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة، أو قال كانت له عدل 10 رقاب من ولد إسماعيل وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت حرزا له من الشيطان يومه ذلك، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه، فهذه تكون حرز من الشيطان لا إله إلا الله، وهذا من فضل التوحيد ووقاية، وتكتب له حسنات وتمحى عنه سيئات. وكذلك من فضل التوحيد وأهميته أن الموحد يفرج عنه الله الهموم، كما في دعاء الكرب الذي رواه الشيخان من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. هذا يعني سبب لتفريج الهموم بإذن الله، أن من دعا بهذا الدعاء في كرب فرج الله عز وجل عنه كربه. ويعني من فوائد التوحيد وأهميته أنه يخلص بإذن الله الموحد من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده رب العباد سبحانه وتعالى، وفي هذا عز الدنيا والآخرة كما تقدم. فيعني فهو شريف في عبادته، ولهذا العبادة شرف، العبادة شرف للعبد ورفعة في الدنيا والآخرة، يعني عبادة الله وحده لا شريك له شرف للعبد وعز في الدنيا والآخرة. ولهذا وصف الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالعبودية، وصفه بالعبودية في أشرف المقامات، ففي باب تنزيل الوحي وفي باب يعني إنزال الكتاب عليه أيضا، وكذلك في باب يعني الإنذار. فقال سبحانه وتعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، ووصفه بالعبودية، وقال سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ووصفه بالعبودية في مقام الإسراء. وقال سبحانه وتعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. وقال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. في أربع مقامات وصفه الله عز وجل بالعبودية، هذا شرف عظيم. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فأحب الوصف للنبي صلى الله عليه وسلم عند الله عز وجل، أي أحب الوصف للنبي صلى الله عليه وسلم عند الله عز وجل وعند رسوله صلى الله عليه وسلم، أن يوصف بالعبودية. هذا أشرف شيء، عبد لله. العبد لله شريف ورفيع المقام في الدنيا والآخرة، والعبد للطاغوت عبد الطاغوت، عبد الشيطان، عبد الأوثان، هذا مهان في الدنيا ومعذب في الآخرة، معذب في برزخه ومعذب يوم القيامة بالخلود في النار الكبرى والعياذ بالله. نسأل الله العافية. يعني هنا من الفوائد، من فوائد التوحيد، أن من حقق التوحيد وأخلصه لله وفقه الله سبحانه وتعالى للاستقامة في جميع الأعمال، ولا يقع في شيء من الشرك ولا البدع ولا الكبائر، بل يستقيم في دينه يعني في الغالب. لكن إذا فرضنا أنه حدث منه شيء من ذلك فإنه يوفق للتوبة بإذن الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى يتولى أهل توحيده ويسددهم ويوفقهم سبحانه وتعالى. فيوفق للتوبة إلى الله تعالى فيدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، يعني لقي الله بغير موجب عذاب مثلا كارتكاب الكبائر. وأن من فضائل التوحيد، من فضل التوحيد، أن من كان معه أصل التوحيد ولكنه نقص بشيء من المعاصي والكبائر فإنه لا يخلد في النار، بل يخرجه الله عز وجل بعد الإذن بالشفاعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي، يقول الله سبحانه وتعالى: أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الإيمان ما يزن برة، أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الإيمان ما يزن شعيرة، أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الإيمان ما يزن حبة خردل، أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الإيمان ما يزن ذرة. ويعني هذا يعني يدل على أن من مات على التوحيد ولو كان له ذنوب إذا أخذه الله بهذه الذنوب فإنه يأذن فيه بالشفاعة ويخرج إلى الجنة، ويعطى آخر واحد من الموحدين يدخل الجنة مثل الدنيا وعشرة أمثال الدنيا، وهو آخر أهل الجنة دخولا الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي يوم القيامة. وهذا فيه رد على الخوارج الذين يكفرون بالمعاصي، يكفرون المسلمين بارتكاب الكبائر. النبي صلى الله عليه وسلم أثبت لأهل الكبائر من أمته الذين هم معهم أصل التوحيد أنهم لا يخلدون في النار، بل يأذن الله فيهم بالشفاعة، وكما في الحديث المتقدم. فهذا من فضائل التوحيد. ومن فضائل التوحيد ما جاء في حديث صاحب البطاقة أن رجلا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ينشر له يوم القيامة 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر يعني فيه ذنوبه ومعاصيه، فيقول الله له: أي عبدي هل لك من حسنة؟ فيقول: لا يا رب. يهاب عندما يرى هذه السجلات، فيقول الله له: بلى إن لك حسنة، إنه لا ظلم عليك اليوم. فتخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فتوضع البطاقة في كفة والسجلات في كفة، فتطيش البطاقة بجميع السجلات ويدخل الجنة. حديث ما معناه، وأظن الألباني قد صححه، لكن يعني هذا يدل على فضل التوحيد. لكن كل من كان يعني سالما من الذنوب والمعاصي يدخل الجنة بغير حساب، هذا من فضل التوحيد. ومن فضل التوحيد أن الله عز وجل يغفر للموحد أكثر مما يغفر لغيره، الموحد المخلص، كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى: من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة، ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئا لقيته بمثلها مغفرة. وفي حديث الترمذي عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني، لا بل ليس هذا يوم القيامة، بل هذا في الدنيا، أن الله عز وجل يقول: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني لغفرت لك. هذا أيضا يدل على فضل التوحيد، وأن الله يغفر لأهله الذنوب العظام سبحانه وتعالى. ولكن لا يجوز لنا أن نتساهل حتى نرتكب المعاصي ونتكل على هذا، فإن المعاصي تضر وقد يعاقب صاحبها، كما جاء في أحاديث الشفاعة التي تقدم أن بعضهم قد يعاقب ولا يخرج من النار إلا بعد أن يأذن الله فيه بشفاعة وبعد أمور تمر عليه. لكن المهم أنه لا يخلد من أهل التوحيد أحد في النار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أهل النار الذين هم أهلها لا يموتون فيها ولا يحيون، ولكن أناس منكم أصابتهم النار بذنوبهم أو قال بخطاياهم حتى إذا كانوا فحما أذن بالشفاعة فجيء بهم ضبائر فبثوا على أنهار الجنة فينبتون، أو فيرش عليهم من نهر يقال له نهر الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة في حمير السيل ثم يدخلون الجنة. هذا من فضل التوحيد أيضا، أن أهله لا يخلدون في النار كالكافرين. وهذا أيضا فيه رد على الخوارج. هناك نعود إلى ما يتعلق بالكلام على أقسام التوحيد. أما أقسام التوحيد فالربوبية، تقدم أننا ذكرنا أن الله احتج بتوحيد ربوبيته على المشركين ما دام أنهم يعترفون به من أجل أن يوحدوه، وأن يعني توحيد العبادة هو الذي وقع فيه النزاع بين الرسل وأممهم، وأن الرسل دعوا أممهم إلى هذا التوحيد، وأن أممهم المكذبة لهم عاندوا وكابروا وآبوا إلا أن يتخذوا مع الله الشفعاء والأنداد. وأما توحيد الأسماء والصفات فهو إفراد الله عز وجل بجميع ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم كما جاء في الكتاب والسنة من غير تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تكييف، على حد قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنثبت لله سبحانه وتعالى الصفة ومعنى الصفة، وننفي عنه المماثلة، ننفي عنه المماثلة.
لا يشبع من قراءته، لكن هذا قلبه من
نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله الحمد لله بخير، الحمد لله. باقي نحن في المحاضرة، ما الآن ننتهي إن شاء الله بعد قليل. حياكم الله. ما عندي رصيد إذا قلت لك تتصل علي. في الحقيقة أن التوحيد هو أهم شيء في حياة كل مسلم وكل مؤمن، وأن من تمسك بالتوحيد ودعا إليه وعمل به ومات عليه فإنه يسعد سعادة لا يشقى بعدها أبدا، وأن من أعرض عن التوحيد وخالفه وأشرك مع الله في أي نوع من أنواع العبادة فإنه يشقى في الدنيا وفي الآخرة جميعا. لكن نقول هناك من التوحيد يعني هو أقسام القسم الأخير اللي هو الثالث اللي هو توحيد الأسماء والصفات، وهو كما تقدم أننا نثبت لله جميع ما أثبت لنفسه أو أثبته رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات، على حد قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فمن أسماء الله سبحانه وتعالى أنه الرحمن وأنه الرحيم وأنه الخالق وأنه البارئ وأنه المصور، ويشتق من كل اسم من أسمائه سبحانه صفة من صفاته، ويشتق من صفة الرحمن صفة الرحمة العامة للخلق مسلمهم وكافرهم، كما جاء في الحديث إن لله 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة بها يتراحم الخلق حتى إن الفرس لترفع حافرها عن ولدها مخافة أن تطأ، وادخر 99 رحمة إلى يوم القيامة سبحانه وتعالى. وكذلك الرحيم الرحمة الخاصة بالمؤمنين كما قال تعالى اشتق منه صفة الرحمة الخاصة بالمؤمنين كما قال تعالى وكان بالمؤمنين رحيما. وكذلك اسم الله عز وجل الأعلى يشتق منه صفة العلو لله عز وجل كما قال تعالى سبح اسم ربك الأعلى. فذكر سبحانه وتعالى أن اسمه الأعلى وأنه يشتق منه صفة العلو، علو الذات، فالله تعالى بذاته العلية فوق عرشه عال على خلقه غير مختلط بهم، على العرش استوى كما قال تعالى الرحمن على العرش استوى يعني على وارتفع كما جاء في صحيح البخاري عن أبي العالية، على وارتفع على السماء يعني عال على السماء ليس فوقه شيء، كما جاء في الحديث اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، فليس فوقه شيء سبحانه وتعالى، وهو مع خلقه بعلمه وإحاطته وسمعه وبصره وقدرته سبحانه وتعالى، ومع المؤمنين معية خاصة أيضا بحفظه ونصره وتأييده مع عباده المؤمنين معية خاصة سبحانه وتعالى. أما ذاته العلية ففوق عرشه، ولا يجوز أن يقول كما تقول الجهمية والصوفية أن الله مع خلقه بذاته في كل مكان، هذا قول باطل. وأما استدلالهم بآية الحديد وآية المجادلة، قوله تعالى: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير، فهذه ليس معناها المعية بذاته، بل المعية بعلمه وإحاطته. كما تقدم فإن الله بدأ الآية بالعلم، قال تعالى في آية الحديد: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض، فبدأها بالعلم وختمها بالعلم: وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير سبحانه وتعالى. والآية التي في المجادلة: ألم تر أن الله يعلم ما في السماء وما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. فبدأ الآية بالعلم وختمها بالعلم، فدليل هذا على أنها معية العلم والإحاطة والقدرة والسمع والبصر. إذا كان هذا مثل الشمس والقمر آيتان من آيات الله صغيرة من مخلوقاته، من أصغر مخلوقاته، لا نكون في أرض ولا في قطر من الأقطار إلا وهما معنا نراهما أمامنا، وهما خلق ضعيف من خلق الله، فكيف بالله الذي ليس كمثله شيء؟ فهو سبحانه وتعالى قدرته أعظم، فهو مع خلقه بعلمه وإحاطته وسمعه وبصره وقدرته، ومع المؤمنين معية خاصة بنصره وتأييده سبحانه وتعالى وتوفيقه. فلهذا ينبغي للمسلم أن يعلم هذا، وأن لا يغتر بما تقوله الصوفية والجهمية من الحلولية أيضا الذين يقولون إن الله في كل مكان، فإن هذا باطل. أسأل الله عز وجل أن يغفر لي ولكم وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وأسأله سبحانه وتعالى أن يوفق ولاة أمرنا، أن أسأل الله أن يوفق خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وسائر ولاة أمورنا، وأن يجزيهم عنا خير في تصفية أهل البدع وإبراز أهل السنة. وأسأل الله أن يوفق صاحب الفضيلة الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف، نسأل الله أن يجزيه خيرا وأن ينفع به على ما فعل من هذه التصفية ومن يعني نشر الدعوة السلفية ومن تأييدها ومن اختيار الدعاة الذين هم أهل لهذه الدعوة، فجزاه الله خيرا. كما أشكر فضيلة الشيخ أسامة بن زيد مدير فرع الوزارة هنا في منطقة جازان، أسأل الله أن يجزيه خيرا على الدعوة في منطقتنا، وأن يبارك فيه وأن يعينه ويسدده ويوفقه، وأن يوفق إخواننا الدعاء أيضا في هذه المنطقة وغيرها، أن يوفقهم ويسددهم ويبارك في جهودهم، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.